بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فان موضوع المحاضره موضوع مهم جدا ويرى وفاق النبي صلى الله عليه وسلم وفاق أهل بيته ولا شك فيه أن أول الحقوق الواجبة على العباد حق الله سبحانه وتعالى وذلك بعبادته وحده لا شريك له فما في حديث معاذ رضي الله عنه حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فهذا هو اول الحقوق ثم ياتي بعده حق النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله لله حق ليس لغيره ولعبده حق هو حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان فيجب ان يفرق بين حق الله سبحانه وتعالى وحق النبي صلى الله عليه وسلم لأن حق الله هو أول واجب على العباد وحق النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعده وهو تابع له وليس للنبي صلى الله عليه وسلم من حق الله شيء ليس للنبي صلى الله عليه وسلم من حق الله شيء فإن العبادة خاصة بالله جل وعلا لا يعبد معه غيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما فيجب تحقيق حق الله جل وعلا ثم تحقيق حق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تأول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به تصديق بلسانه لأن الله سبحانه وتعالى قال الإيمان به قال الإيمان بالرسول بالإيمان بالله آمنوا بالله ورسوله وقال طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع طاعة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وكذلك قال الشهادة لأنه رسول الله بشهادة أن لا إله إلا الله شهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذا هو الركن الأول ولذلك يؤتى بالشهادتين في الأذان والإقامة والتشهد والصلاة وفي الخطب فلا تأتي شهادة أن لا إله إلا الله إلا ومعها شهادة أن محمدا رسول الله. فأعظم حقوقه صلى الله عليه وسلم الشهادة له لأنه رسول الله. وأعظم باطلا لا تكفي الشهادة بالنسبة مع الإنكار بالقلب، فإن المنافقين يشهدون بألسنتهم أنه رسول الله لكن لا يخرجون رداء القلوب. ولهذا قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم ذمة، اتخذوا الشهادة والظاهر فكرة يسترون بها ويخدعون بها، وهم في نفوسهم وفي قرارة قلوبهم لا يعترفون بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله. وكذلك اليهود والنصارى وجميع الكفرة يشهدون في قلوبهم ويعترفون في قلوبهم أنه رسول الله لكن لا ينطقون بذلك بألسنتهم، يأبون أن يشهدوا أنه رسول الله بألسنتهم مع أنهم يعرفون في قلوبهم أنه رسول الله، لكن منعهم الحسد، منعهم الحسد من أن يشهدوا له بالرسالة. فلا ينفع الاعتراف بالقلب مع الإنكار باللسان كحالة اليهود الذين قال الله تعالى فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه في محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمونه. فأعظم حقوقه صلى الله عليه وسلم شهادة أنه رسول الله حق باللسان وبالقلب وبالاتباع والطاعة. هذا أول حقوقه صلى الله عليه وسلم مع الاعتراف بأهل صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة أنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. ولذلك لما خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أيها الناس إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فرفع الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وقال الله أشهد. فلا بد من الشهادة لأنه بلغ أمته البلاء المؤلم وتركها عليه أيضا ليلها كنهارها. هذا أعظم حقوق صلى الله عليه وسلم على أمته. كذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته تعبيره وتوحيده واتباعه. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا من الله بإذنه وسراجا منيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وتعذيره وإجلاله وتعظيمه صلى الله عليه وسلم بما يليق به، وتوقروه تحترموه عليه الصلاة والسلام، تحترموه بما يليق به من الاحترام والإجلال والتعظيم اللائق به صلى الله عليه وسلم، وتعترف بأنه أفضل الخلق على الإسلام عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل النبيين والمرسلين، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ومن توقيره وإجلاله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال في كتابه أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا من الكرامة صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول الله ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تختلفوا الاقتراحات على الله جل وعلا، او تختلفوا على رسوله صلى الله عليه وسلم لو انه قال كذا لو انه فعل كذا، بل عليكم الابتداء. ولا تقدموا بقول او اقتراح حتى يصدر بذلك بيان من الله جل وعلا وبيان من رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ عليكم الاتباع. وما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله اسكتوا عنه ولا تبحثوا فيه. هذا من الادب مع الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا مره ثانيه: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعلونه كالقول تجاهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين يهجون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولا ربما انتظروا حتى تخرج إليهم لكان سببا. والله غفور رحيم. فلا يجوز رفع الصوت لحوادث صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من إساءة الأدب معه صلى الله عليه وسلم. بل يغض الصوت عندهم صلى الله عليه وسلم احتراما له واجلالا له صلى الله عليه وسلم. هذا في حياته، وكذلك بعد موته من زار قبره صلى الله عليه وسلم كانه يجد عليه رفع الصوت، عدم رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، يكلم عليه بادب واحترام وإجلال كأنه حي، لأن قبله صلى الله عليه وسلم لأن حرمته وطاعته واجب خير منه. ومن إجلاله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينادى به ولا يقال لا مقام، وإنما يقال يا رسول الله يا نبي الله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات فرض لا يعقلون. هؤلاء الوحد جاءوا من الأعراف فجعلوا يصرخون عند حجرات من الصلاة: يا محمد اخرج علينا، يا محمد بأصوات مرتفعة. فأنكر الله عليه الله، لأن هذا من إساءة الأدب. ولما نزلت هذه الآيات بهذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض الصوت عنده، وأن من يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى عليه من حقوق العرب، لما نزلت هذه الآيات كان ثابت بن سلف بن شمال رضي الله تعالى عنه خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سمع هذه الآيات اختفى في بيته يبكي ولم يخرج، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فأرسل إليه من يسأله لماذا لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني كنت أرفع صوتي عند رسول الله، أنا رجل بعيد جهول الصوت وكنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخشى أن يكون قد حدث عنه وأنا من أهل النار، وجعل يبكي في بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه من أهل الجنة، لذلك صار طيب إذهاب بن الشناس رضي الله عنه إلى المسجود له في الجنة. فهذا إيمان أهل الإيمان وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله جل وعلا يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ببعض، لا تقولوا يا محمد، لا ترفع اصبعكم عند صلى الله عليه وسلم كما يدعى بعضكم ببعض، بل بحفظ الخوف ادب ومخاطبة صلى الله عليه وسلم برساله ونبوه، لأن الله جل وعلا في القرآن لم ينادِه باسمه أبدا، وإنما يناديه يا أيها الرسول، يا أيها النبي، ما قال يا رسول، فهذا تعليم للمؤمنين بأن يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلوه ويعظموه، ولا يجعلونه في الخطاب كمخاطبة بعضهم ببعض، وإنما يخاطبون على أدب واحترام، فكانت الصحابة رضي الله عنهم يجلون رب الإجلال، ولا ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم، لا ينظرون إليه، لا يتصورون النظر لنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له، ولهذا لما كان في قضية الحديبية المعروفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذهبوا لعمر حتى وصلوا إلى الحديبية، وكانوا قريب من مكة على حدود الحرب، فصدهم المشركون عن دخول مكة لأن مكة كانت في ذاك الوقت تحت سلطة المشركين، وعلى قبل الفتح، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، ومنعه من العمرة، وجاء أرسل منجودين يتفاوضون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وممن أرسلوا هو المكفوف التقعي الذي أسلم رضي الله تعالى عنه، إذا جاء مندوبا للمشركين، فلما قضى عند الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى هدف الصحابة مع الرسول كراما له، تعجب ورجع إلى قومه وقال يا قوم إني وقفت على الملوك كسرى وقيصر، والله ما رأيت رجلا يعظمه قوم كما يعظم اصحاب محمد محمد، إن تكلم اتبعوا إليه يمتثلون أمره صلى الله عليه وسلم ولا ينظرون إليه لا يتخرجون النظر إليه وإن توضأ اقتتلوا على الوضوء ما رأيت من يعظمه قومه كما يعظم أصحابه محمد هذا من جلاله الله وأدبه معه صلى الله عليه وسلم وهو حفيظ بذلك عليه الصلاة والسلام. من حقوقه صلى الله عليه وسلم اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته لأن معنى شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر تطبيقه فيما أخبر اتباع ما نهى عنه النبي وأن لا يعبد الله من دون الله من حقوقه صلى الله عليه وسلم اتباع بما امر به وترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى الشهادة انه رسول الله تصديقه بما اخبر من امور الغيب والامور الماضية والامور المستقبل لانه لا ينقطع عن الهوى صلى الله عليه وسلم فسنته صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني بعد القران الكريم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولهذا يقول جل وعلا الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون اتبع النور الذي انزل معه لفظ اتباع الله عز وجل وطاعته من كل ما امر به كل ما نهى عنه من غير تردد ومن غير توقف في اوامره صلى الله عليه وسلم وفي نواهيه وفي اقداره صلى الله عليه وسلم لا يحق لمسلم ان يتوقف أو يتردد أو يتساءل بل عليه أن يثبت ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا وقال جل وعلا وأطيعوا الرسول علكم ترحمون فطاعته صلى الله عليه وسلم هداية وسبب للرحمة معصيته صلى الله عليه وسلم ضلال سبب للعذاب ومن طاعته صلى الله عليه وسلم احترام سنته احترام أحاديثه لأنها كلامه صلى الله عليه وسلم كلام الذي لا ينطق عن الواقع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فيجب احترامها فإذا كنت في مجلس تقرأ فيه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فعليك أن تتأكد أن تستمع وأن تجل هذه الأحاديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر يخاطبه ولا يدخل الانسان في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتضعيف او تصحيح او تحسين وهو لا يدخل ذلك ولا يدخله عليه ان يتوقف ويتاكد مع احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويصل هذا الامر الى اهله الى الكفار المسلمين الغوار الثقات لا يتدخل فيه بجهل او بتطفل لانه قدر على هذا الزمان ان يتجرع على السنه اليهوديه فيدخل فيها بالتصحيح والتوحيد والتحسين وغير ذلك هو ليس لنا بهذا الشأن. وهذا سوء أدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. علي أن أعرف أمر نفسي ولا يجد نفسه في شيء لا يعلم. وإذا كان هذا في كلام الناس كلام الناس العاديين لا يجوز لك أن تقول ما كان لا يقولون أو أن تكذب ما يقولون من غير دليل. فكيف بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت تعرف قدر نفسك وأن تحترم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من حقه، من حقه عليك صلى الله عليه وسلم. بل ذلك الأمر لبعض الجهال أنهم يجربون أحاديث في البخاري حديث صحيح ويقولون أنها تخالف العقل، يقولون أنها تخالف العقل ويقدرون العقل على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يسمون بالعقلانيين ويكذبون إلى الدعوة، يكذبون أحاديث في صحيح البخاري ومسلم ويقولون ولو صحت على الرسول فإنها تخالف العقل، تخالف كذا وكذا. قل سبحان الله، أي عقل هذا الذي يعارض الوحي، يعارض وحي رب العالمين؟ أي عقل هذا؟ نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من أقبح إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا يدل على عدم الإيمان، لأنه لو كان مؤمنا لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقول، واتهم عقله، اتهم عقله. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا الرغبة في الدين. الرغبة يعني بفكر وعقل. فلو رأيتم يوم أبي جندل على أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجتهد ولا آمر. هذا في الحديبية، في الصلح، في الحديبية، فقل على الصحابة أن يرجعوا إلى مسألة إلى المدينة ولا يأخذوا بعمرة وأن يهاجموا المشركين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقدم على هذا لأن هذا فيه خير للأمة وفيه العاصمة الخليفة. وإن فقل على هذا وأصحاب رجاله إلا أنهم تبين لهم فيما بعد أنهم مخطئون، حتى قال عمر هذا المقام رضي الله تعالى عنه. فكيف بهؤلاء الذين يتناولون احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدمون عقولها المكاتبه الكاتبه عليها؟ نسال الله العافيه والسلام. هذا الاقبح ما هو اقبح سوء الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم خطوطه صلى الله عليه وسلم محبته، محبته صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله. محبته كانت عن محبة الله عز وجل، وهو خليل الله، هو خليل الله. والسنة هي أعلى درجات المحبة، ولم يقسم على هذه الدرجة إلا بنعمة من الخلق. هما ابراهيم عليه الصلاه والسلام اتخذ الله ابراهيم خليلا ومحمد صلى الله عليه وسلم، فانه قال قبل ان يموت في خلق لو كنت متخذا من اهل الارض قليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبه خليل الورى. فهو قول الله عز وجل خليل الورى بمعنى ان الله يحبه غايه المحبه التي لا فرقها لها. فالمؤمنون يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أشد مما يحبون أنفسهم وأولادهم ووالديهم وما يحبون عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يدخل في النار. ولما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال رسول الله عنه: والله ما أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فيكون الرسول أحب إليك من نفسي، وأحب إليك من ولدك، وأحب إليك من والدك، وأحب إليك من الناس أجمعين. هذا حقه صلى الله عليه وسلم، هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، أن تحبه غاية الأحب التي ما أعطاها أحبه إلا محبة الله جل وعلا. يا من صلى الله عليه وسلم هو الذي انقذك الله به من الظلمات الى النور، وهو الذي هداك الله به الى الاسلام، وهو الذي دلك على طريق الجنه، وهو الذي انقذك الله به من النار. فتجد محبته صلى الله عليه وسلم المحبه العظيمه، وهذا مقتضى الايمان، مقتضى الايمان به صلى الله عليه وسلم. ومن ابغض الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن، من ابغض الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن، وان كان يدعي انه لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين، بل من اقدم محبه احد من الخلق على محبه الرسول او كان فيها فانه ليس بهم، يقول احب اليه احد. لا معنى ان يتخذ غير الرسول صلى الله عليه وسلم من اولادك ووالديك أصدقائك وأخوة المسلمين تحبهم، تحبهم لم تخرجونا مقتضى الإيمان، تعتقد قرابتك لا سيما الوالدين والأولاد تكون قرابة، والوالدين معك في إخوانك المسلمين، ولكن لا تكاد لا تحبهم محبة الكتاب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا زادت على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإنما تأتي محبة هؤلاء على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل من يدعي انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هناك علامات سواء قدم على الصدق بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصواب لهذا أن تقدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة غيره هي المخلوق، تقدم طاعته على طاعة غيره هي المخلوق. فإذا أمرك الرسول بأمر وأمرك غيره بأمر يتعارض مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك تقدم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قدمت عليه الأمر فهذا دليل على أن لا تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنما تحب هذا الشخص الذي قدمت طاعته على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا نهاك الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء وجب عليك ان تنتهي، ولو قالت نفسك تريد هذا الشيء او امرك به غيرك ممن تحبه وتعظمه فانك تذكر ما نهاك عنه رسول الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتقوا الله ان الله قريب العقاب. من يطع الرسول فقد اطاع الله، ومن تولى فلا حرمك عليه اطيعه. فاذا ادعى شخص انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يوافقه في اقواله وافعاله ولا يوافقه في ما نهى عنه ان يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على انه كان يدعى في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشاعر فيا عبدا تعطي حبيبا وتدعي محبه له ما لا تدري وتدعي مناقبه وتعطف فيا عبدا تعطي حبيبا وتدعي محبة له وهذا في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لا أعرف إن المحب لمن يحب مطيع. ففي البيت الأول فلا حبك تعصي الإله وتدعي وتدعو حبه فلا حبك تعصي الإله تدعو حبه وهذا يعني في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لا ان المحب ابقى هل يقطع هجره الشاه ان المحب من المحب المطيع. فكيف تدعي الكره الرسول صلى الله عليه وسلم صادق عقيده هل يعتمد على انك لا تصدق لو كانت حبك صادقا لا صعب. وابن القيم رحمه الله يقول تعقل الاله وانت تنظر تعقل الاله وانت تنظر حبه لعقل فيا عبد تعقل الاله وتدعي يقول فيا عبد تعقل الاله وتدعي حبا له لا تكتب الكتاب. وكذا دعاء مجاهدا احلامه أن المحبة يا أخ الشيطان تقرب الله جل وعلا تقرب الرحمن وتدعي أنك تحب الله هي من التناقض هذا من التناقض. ودعاء جاهدا أحبابه يعني أحباب الله هذه المحبة التي تدعيها يا أخ الشيطان هذا من العجب. هناك قوم يدعون انهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون في الصحف والمجلات عن محبة الرسول وراء الى اخره، لكن يحدثون البدع والموالد، الاحتفال بالموالد غير ذلك الخرافات، ويقول لهم نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. اين الحدث؟ نقول لها عن البدع. قالوا جاءوا مكتبات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار. قال صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رب. وهؤلاء يتبعون البدع والخرافات ويتنطلون ويكتبون بما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم. اين هذه؟ هل تعقل الاتباع والامتناع عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قد نهى عن البدع، لكن هذا الامر من البدع التي ما عنده الله من السلطان، فهي تتنافى مع حكمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالامر ليس بالدعاوى وانما الامر بالحقيقه. حدث الرسول صلى الله عليه وسلم حقا بطاعته فيما امر به، واجتناب ما نهى عنه، ومن اعظم ما نهى عنه ذلك الشرك البدع والمقتفاه بالخلاف. فان كان هؤلاء الخالقين في دعواهم محبه الرسول صلى الله عليه وسلم هل يستجيبون؟ بل ان اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على محبه الله سبحانه وتعالى، ان اتباعهم وان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله ورسوله فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. فالامر ليس بالدعاوى وانما هو بالحقائق، ان الدعاوى اذا لم تقم عليها ادله فهي كاذبه. فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقه يقدم قومه على امر كل احد، ويقدم سنته على كل شيء، على هوى نفسه وعلى كل شيء، ويجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نهى عنه الرسول خذوه، وما نهى عنه فانتهوا، وان تطيعوه فاهتدوا، فقولوا ما نهى عنه فانه لا يهتدي وانما يضل. أنت تطيع منك الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن تطيع غيره، هذا سماح لكن من حقوقه صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه كما أمر الله جل وعلا بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل من حقوقه صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي راحلة صلى الله عليه بها عهد. وفي حديث: راى العبد من ذكرت عنده الى محمد فلم يصل عليك، قل امنت قلت عنه. قل عنه السلام عليه هل من حقوقه صلى الله عليه وسلم على امره. وذلك للسره التي ذكرها الله، اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وذلك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، كما علم ذلك رسول الله والله خير كل ما أخطأ. لما سألوه قالوا إن الله أمر أن نصلي عليه، لكيف نصلي عليه؟ قال قولوا هو أن نصلي على محمد الحديث. أما الصلوات التي أحدها الراهبون من الصوفية ورأوا بها كثيرا من الشركيات فهذه صلاة مردودة، صلاة مردودة مثل صلاة الفاتحة، صلاة كذا وصلاة كذا. يتبع الصلاة والصلاة عليه ما جاء في القرآن والسنة، هذا هو المحفوظ. أما ما وضعه الكفر من غير دليل فإنه يجب الاجتماع، لكن ما إذا كان مستمعا على الغلو في حق الله عليه وسلم مستمعا على الشرك فهذا يجب اجتماع الله عليه وسلم، لأن هذا ليس صلاة عامة صلى الله عليه وسلم. وقال الله عليه وسلم اقربوا علي واني بكلكم فان صلاتكم تدلوهم. الله اقبل سبحانه وتعالى من بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات امته عليه، ولا كان هذا مشروع عند القبر لو صلى عليه في اي مكان من المسجد او المرض. ولهذا لما راى عامر بن حسين رضي الله عنه رجلا نائما عند القبر ومسلم اعتراضه من اجل الصلاه والسلام على الرسول، قال له من هذا؟ انا اخبركم بحديث حدثنيه ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قال في أول الحديث لا تدخل القبر عيدا، يعني لا تترددوا عليه، تذكر التردد عليه، لا تجعلوا القبر عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، فصلوا علي حيث كنتم. بما يسر الله سبحانه وتعالى من تبليغه صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلاه الواحده هذه الصلوات لان الحسن يعطي انفاسها عدد الصلوات من الله سبحانه وتعالى عليه، لان الحسن يعطي انفاسها. من حقوقه صلى الله عليه وسلم محبة أهل البيت، محبة أهل البيت، لأن محبة أهل بيته ثابت عن محبته صلى الله عليه وسلم. لو ورد إلى أهل البيت صار من أعماله وعماته المؤمنين وبناته، وكذلك من أهل بيته زوجاته الطاهرات رضي الله تعالى عنهن، زوجاته الطاهرات رضي الله تعالى عنهن، فإنهن من أهل البيت فتحبهم، تحب أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لعادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم. وقد حدث الله عليه وسلم في إكرام أهل بيته، الله الله في أهل بيته لا تتخذوه غرضا بعد، الله جل وعلا لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لأحد التفسيرين من الله في القربى أو في الرسول صلى الله عليه وسلم، فمودته ومحبته هذا من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن حق الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بذلك المؤمن مقارنه، اما غير المؤمنين فانهم اعداء لله ولرسوله، وان كانوا مقارنه تعمد وقبول لها تعملون ما انزل الله تعالى به، وان كان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثبت يداه بذهب وثبت مجرد القرار لا يصح. لابد مع القرار من الايمان، من الايمان لابد من هذا قرار وايمان. اما قرار بدون ايمان فلا تنفع، ما نفعت ابا لها. عمرو رضي الله عنه وكذلك من انحرف من قرار او يسال من بيت الرسول من انحرف عن دين الاسلام، فان ارادتها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكفي ولا تجوز محبته، بل تجد عذابه. ابراهيم عليه الصلاه والسلام عاد اباه وتبرع منه. قد كانت له قدوه حسنه في ابراهيم والذين معه، قالوا نحن قوم مما تراءون ومما تعبدون من دون الله. فما كانت اظهار ابراهيم على ابيه الا عن موعده وعدها اله، فلما تبين له انه عدو لله تبرع منه. ان ابراهيم في ورق لما كان ابوه عدوا لله تبرع منه. كذلك الذين يدعون انهم من اهل الجيش ولكنهم ليسوا على طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الكثير هم مستفيدون عن صدقهم من كفار قريش، من كفار بني هاشم كأبي لهب، لا عبرة به، بل تجد عداوتهم. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يواسون ما حاد الله ورسوله ولو كان ابناءهم وابناءهم. مجرد قرارة الرسول صلى الله عليه وسلم بدون إيمان لا تنفع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا قطرية عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا هارون بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليم من مال، لا أغني عنك من الله شيئا. مجرد القرار لا تكفي، لا تسمع القرار من الايمان بالله ورسوله. كذلك من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم محبه واصحابه، محبه واصحابه والتراضي عنه واجلاله واقرابه، صحابه رسول الله الذين اختارهم الله لصحبه نبيه، ونحدثهم من محبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان يحب الرسول الحقيقه لا ادعاء فانه يحب اصحابه صلى الله عليه وسلم، لان الله يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه، والله اختارهم لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون، هم خير القرون. كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قوم الذين يلون عنهم الذين يلون. وتجد من هذا محبه الصحابه كلهم والترضي عنهم. اما من يكن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم او يحب بعضهم فانه قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مدى احده ولا نفسه. قال الله تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك هو الفوز العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين المبايعون تحت الشجره، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وعلى غيرها، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ايمان في وجوههم من هذا السجود. الى قوله تعالى: ليرضى بهم الكفار. وتجد محبه الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تناقض احد منه او الكلام فيه بما يناقض قدره، ولا يجوز الدخول فيما جرى بينهم من الحروب التي وقعت بسبب الفتنة لا يجوز الدخول فيها إلا لمن يعتذر عنه. وكل نسقط من دم بعضنا أو من تنقص بعضنا أو من أخطار بعضنا فكما في شيخ الإسلام رحمه الله ما يوضع من ذلك إما أن يكون محجوبا لا أصل له، وإما أن يكون له أمر ولكن زيد فيه ونقص وغير ودخله كثير من الكذب والصحيح هم فيه معذورون. إنا مجتهدون مقيمون فلهم أجران، وإنا مجتهدون مقيمون فلهم أجر العام، والخطأ مغفور. ولهم من الفضائل ما يغطي ما يحكم من بعض الخطأ اليسير، مغفور بفضله وأعماله الجليلة وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب محبة الصحابة، ومن أدرى الصحابة فإنه ليس بهم ليغير به الكفار. لازم الصحابة من في قلبه إيمان. هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب من يحبه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المحبة في الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يحب عائشة ويحب أباها، هذه محبته أكثر من غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم حبا شديدا. نعم.
سار الله كذلك
محبة الصحوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. نعم.
سار الله يقول فضيلة الشيخ: قدم لي أحد الزملاء طعاما من المهم فأكلت منه، فهل يجوز أكل من هذا الطعام أو الكوبي؟
ولا يجوز الأكل مما يعد في الأعياد المبتدعة، لأن الأكل منها إكرام لها وتشجيع لأهلها، فإذا علمتم هذا الطعام في الصنع بمناسبة موقف فلا تأكل منه، لأن هذا معناه إعانة الرضا بفعله وإقرار على ذلك.
بارك الله فضيلة الشيخ: ما هو صحة الحديث؟ ما هي صحة الحديث؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يؤمن.
الحديث غير صحيح، يعني لم يجد درجة صحة، لكن معناه صحيح، معناه صحيح أن يكون هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع هواه فإنك تتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتقائمه على هواه، لأن هذا هو علامة الإيمان، ولأن اتباع ما جاء به الرسول هو الخير حتى العاقل، أما اتباع هواه فإنه يكون أسوأ عاقل، وينفع لك في الوقت الحاضر لكن عاقبته تكون وقيمة.
بارك الله فضيلة الشيخ: هل القول من رجالات من دعوى رفض الحدث رسول صلى الله عليه وسلم في النافلة أمر بالصحة؟
فلا بدعة، فلا بدعة إقامة المهرجانات بعد الغرب حدث الرسول، هذا بدعة، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا فهو المسلمون على اختلاف الرسول، ما كانوا يمكنون مهرجانات لأجل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول شيء بالقلوب بمقتضى الإيمان، ولها علامات ولها دلالات، ليس منها إقامة المهرجانات والمواهب، هذه ليست من علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا من البدع والمحدثات. نعم.
أسأل الله يقول: هل عدم تكوين الآثار والأحاديث يعد من التمكن من علم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
عدم التسليم يدل على الكفر، عدم التسليم لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال جل وعلا: ولا آثاركم الرسول مقبول فما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله ان الله شديد الحساب، الذي يرفض الاحاديث ويرفض السنه ويقول ما يكفينا القران فيعتبر كافرا لانه كذب بالاصل الثاني من اصول الاسلام والرسول، الاصل الاول القران والاصل الثاني السنه. نعم.
كتاب الله يقول: هل هو
ذكر العلماء أن من أنواع الردة بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، والذي يبغض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعضها مع علمه أن هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحيح عن الرسول يعتبر مرتد، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، وأحاديث الرسول مما أنزل الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، رسول معصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم بما يبلغ عن الله عز وجل. نعم.
أسألكم الله رسول، هل يفعل مع العلم التمويه كما يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يفعل مع العلم التمويه كما يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التأذن معه وعلى تقدير النظر إليه وعلى الوقت الصوت عليه وعلى
العالم مثله وغير
ذلك من
الاداب؟ نعم، اقترن العالم باحترام الرسول صلى الله عليه وسلم، احترامه باحترام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يوجدوا دينارا ولا دينارا، وانما ورثوا العلم. فاحترامهم باحترام الرسول صلى الله عليه وسلم، لانهم ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقولون في مرتبة الرسول أو مساوى الرسول، وإنما نالوا هذا الشرف باتباعه صلى الله عليه وسلم ورواية علمه صلى الله عليه وسلم.
أسألك الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم المرء على الشرف؟ هل هو من وسيلة في جنة المال؟
المرء مع من أحب، فمن يحب الله ورسوله ويحب عباده المؤمنين يكون معه يوم القيامة، ومن أحب الكفار والمنافقين يكون معه يوم القيامة. المرء مع من أحب كما قال صلى الله عليه وسلم. قال لأنه لما سأله الرجل قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ليس منهم؟ قال: أنت مع من أحب، سمع من أحدث. لكن لا يلزم من هذا أن يكون في مرتبته في الجنة. من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون في مرتبة الرسول في الجنة، لأن الرسول لا يساويه أحد عليه الصلاة والسلام. نعم. أسألك
الله، يقول:
من
أهل البيت
وهل هم مع
رسوله
في جنان
هذا؟
نقول: قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته من أهل البيت رضي الله تعالى عنهم. قرابته المؤمنون المسلمون المتبعون الكتاب والسنة، هؤلاء هم أهل البيت الذين تجد محبتهم بعد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم زيادة محبة ومزية في قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم ابن أبي طالب وانتفاق نبيه محمد، وعلم ابن أبي طالب والحسن والحسين وذرياتهم رضي الله عنهم. المسلمون المؤمنون المتمسكون بالكتاب والسنة. نعم.
ثالث الله،
كذلك آل العباس، آل العباس ويعفر ابن أبي طالب، هؤلاء قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الله
نقول
في
سيدنا حسن
الله
أين
توضع مرتبة
العشق في المحبة؟ العشق من مراتب المحبة، المحبة عشر مراتب، أعلاه الخلة، ومنها دون ذلك من مراتبها عشق. قال
الله نقول: هل ترى قرون الاحتفال بنور النبي صلى الله عليه وسلم يقدح في محبتنا له صلى الله عليه وسلم؟
بل هذا هو دليل محبته صلى الله عليه وسلم. طرح القرون ونور البدع هو من محبته صلى الله عليه وسلم، والنوار بدعه، وتركها يدل على محبه الرسول، وحضورها يدل على بغض الرسول صلى الله عليه وسلم ومعصيته. نعم.
فتارك الله يقول: هل كلمة لعنة تعتبر من الحلف بغير الله؟
نعم.
هل كلمة لعنتي تعتبر من الحلف بغير الله؟
أصلها خير، لكن صارت تستعمل استعمال غير الآن، تجري على النساء، فهي ليست هي من الحلف. استعمالها الآن لا، ليست من الحلف، وإنما هي مما يجري على النساء. نعم.
شاء الله يقول هل قتلت اخوان المسلمين والمسلمين من اهل السنه والجماعه ام لا؟ وهل هم من السلفيه من علم وصحيح الفقه؟
من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، من كان على نبي ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فهو من اهل السنه والجماعه، هذا هو الضابط، دون ان تذكر فلان او فلان او الفرقه الفلانيه او العلانيه. الضابط عندنا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من هي الفرقه التي تنجو من النار؟ قال هي من كان على مثل ما انا عليه واصحابي، فمن كان به فيه هذه العلامه فانه من اهل السنه، ومن خالفها فانه ليس من اهل السنه والجماعه لاي مثل تسمى. نعم.
سبح الله. يقول ما حكم قيام بعض الاركان من الاحكام التجاريه بتوقيعها اقراما على زمام على زمام ذلك المحل واعلانهم واعلانهم عن وعد بتحديد الثالث لذلكه، وكذا بعض الاركان من اقطاع الحقوق يوزعون كبونات على اركان السيارات الذين يتزوجون بالوقوف من هذه المحطه لانهم يحتاج كثرا من الاقتصاد ليحكم على بقوه السيارات الاخرى واحده بالنسبه.
أما الجوائز التجارية هذه ممنوعة محرمة، صادر فيها فتاوى، صادر في منعها فتاوى ونجدها كافية. الجوائز التجارية التي يعملها أصحاب المحلات لأجل أن يمروا الزبائن بالشراء منهم، وإن كانوا لا يحتاجون هذه السلع وإنما يشترونها من أجل الحصول على الجائزة، وأيضا يضرون بأصحاب المحلات الأخرى الذين لا يفعلون هذه الجوائز يسحبون الزبائن عنه، هذا محرم على الجوز. واما الشيء اليسير مثل غسيل السياره هذا امر سهل، لكن الجوائز الكبيره السيارات مدمنه او كذا وكذا محرم، واكل المال بالباطل. وايضا اضراء الاخرين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم.
اتاكم الله. يقول
هل يجوز مدى تحكيم من هذه الاحكام والحجاج؟ وهل يجوز قطع الاحكام من هذه الاحكام والحجاج؟ هذا لم يتراجع فيه المحكمه الشرعيه، والمحكمه تنظر في القضيه، ترسل لجنه وتعالج المقبره وتشوف، وبعد ذلك القاضي يقرر المناسب عمله في هذه المقبره. لا شك أن المقبرة ليس لها مصلحة من هذه الأشكال ولا من هذه الحشائش، فإزالتها من غير إغراء بالقبور ومن غير إهانة للقبور لا مانع منها، لكن بعد التثبت وبعد لازم من الرجوع إلى المحكمة في هذا الأمر. نعم.
أتى الله. يقول ما حكم في القيادة عند قرأت عليه صلى الله عليه وسلم
كقول الله
اللهم صل على
سيدنا
محمد؟
لا أستغل، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا أفضل، هو سيدنا. لكن لا تقال في المواضع التي لم يرد قولها فيها مثل التشهد، لا تقول اللهم صل وسلم على سيدنا، لأن هذا لم يرد، رسول علمه كيف يصلون عليه ولم جاءت بالحديث سيدنا. أما إذا قلت أنا غير ذلك فهذا. نعم. فتاة
الله. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أحد المسلمين وسيلة في عصرها أتقن سبعة من الأيام، فهل قول الله اللهم صل على سيدنا محمد بن عصرها يكفي؟
ما أعرف هذا الحديث. نعم. ما أدري عنه. نعم.
يقول هل
تظهر
الله
تعالى محمد
النبي صلى الله عليه وسلم على
الدرب؟ على ما احتمل تظهر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل ما امر به، ترك ما نهى عنه، تجنب البدع والمحدثات، هذا اعظم دلاله وعلامه على محبه الرسول صلى الله عليه وسلم، الابتداع وترك الابتداع هذا اعظم علامه على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأدابكم في سؤال خارج عن الموضوع لكن لأهميته. يقول التائهي أنه طالب يدرس في كلية الطب ويدرس الآن علوم طب النساء والولادة، فهل يجوز له الكشف على النساء وحضور عمليات التوليد وكذلك حضور المحاضرات حيث أن أغلبها يلقيها طبيبات؟ وماذا أفعل إذا كان التغيب عن هذه المحاضرات يعرضني للحرمان من دخول الامتحان؟ أفيدوني بجزاكم الله خيرا.
والله هذا خطأ، يعني على مسألة مخالطة النساء والقصف على النساء هذا خطر على عرض الإنسان، وأنصح للطلاب أن يلتمسوا تخصصات بعيدة عن هذه الفكرة. تخصصات لله الحمد كبيرة، يلتمسون تخصصات بعيدة عن هذه الفكرة ويتعلموا تخصصات مفيدة وليس فيها هذه الفكرة. لا يفرق تطبيق النساء للنساء، تطبيق الرجال للرجال، نحن مسلمون ولله الحمد، فالواجب ان امور النساء يتولاها طبيبات من النساء، وان تتعلم النساء تطبيق النساء وتوليد النساء، ويتعلم الرجال طب الرجال وعلاج الرجال، هذا هو الواجب. وعند الضروره اذا وقعت امراه في مرض مخيف أو ولادة متعثرة يخشى على حياتها وليس فيه إلا تبيب رجل، لا معنى، لا معنى أنه يكشف عليها ويعالجها، والحالة الضرورة لها حكم. الله تعالى يقول إلا ما اضطررتم إليه، قال تعالى وما جعل عليكم الدين من حرج. إذا وقعت امرأة في خطر وليس هناك من يقوم بعلاجها من هذا المرض الخطير إلا رجل ولا يوجد امرأة، فلا مانع من ذلك بقدر الضرورة.
نعم. فيه السؤال يقول أن بعض الناس يعيب على خطباء الجوامع الدعاء لولاة الأمر على المنبر، فما هو توجيه فضيلة الشيخ؟
الذي يقول هذا العيب فيه هو وهذا العيب في الخطباء، الخطباء إذا قالوا هذا فهم على السنة ولله الحمد، لأن الدعاء لولاة الأمور من النصيحة لهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ومن النصيحة وأعظم النصيحة الدعاء للمسلمين ولولاة أمورهم، هذا من أعظم النصيحة. الإمام أحمد رحمه الله كان يعذب من قبل الوالي ويضرب من قبل الوالي، ومع هذا يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لطرحتها للسلطان، لأن السلطان إذا صلح أصلح الله به البلاد والعباد. الدعاء من ولاة الأمور أمر طيب وهو من عمل المسلمين، وما زال المسلمون يدعون لولاة الأمور على المنابر، يدعون لرب الصلاة والهداية، وهذا من هذا من نفع المسلمين، هذا يدل على نصح هؤلاء الأئمة لولاتهم ونصحهم ل قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لما لنا يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة الناس المسلمين وعامتهم. ومن أعظم النصيحة لهم الدعاء لهم، الدعاء لهم بالصلاة والاستقامة والهداية، هذه سنة طيبة وعمل جميل، ولا ينكره إلا جاهل كل مغرض يريد الفتنة من الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا ما تابكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه. ايها الاخوان اذكركم بان لفضيلة الشيخ محاضرة يوم غد ان شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء في مسجد جامعة المال رضي الله عنه عن حبيبه بطوله. والاخوة الذين قدموا اسئلة عن الحج وكذلك الميزة ان باكر اهدمنا اسئلة عن ما يخصهن لم يستطع المقام لعرضها على فضيلة الشيخ. ومن أراد أن نسأل في هذه المواضيع بل يتصل بمركز الدعوة والإرشاد بالسماع على هذا رقم 8-2-7-4-7-0-0 8-2-7-4-8-0-0 8-2-6-3-5-3-5. فهذه ثلاثة أرقام لمركز الدعوة ممكن أن تتصلوا، وهذا من المشاهد من يرد عليكم في موضوع الحج وما يلزمه وكذلك ما يخصه النساء في امورهن وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أجر شيخنا وأن يوفقه لما يحب ويرضى وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا لما يحفظنا وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وبعد، فلقد كان لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء نصيحة قيمة للشباب وطلبة العلم، مذكرا بالنعمة التي يعيشونها في هذه البلاد ومحذرا إياهم من الوقوع في الحزبيات والجماعات، وكان ذلك في شريط الإجابات العلمية والتوجيهات المنهجية. فلنستمع إلى السؤال ونصيحة الشيخ حفظه الله.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نطلب منكم كلمة توجيهية ختامية لطلبة العلم بخصوص الأحزاب والجماعات المغرضة التي بدأت تظهر الدعوة إليها بين صفوف الشباب، وجزاكم الله خيرا.
هذه البلاد ولله الحمد كانت جماعة واحدة وأمة واحدة على الحق، كانوا جماعة واحدة لا يعرف فيهم انقسام، ولم توجد فيهم أحزاب ولا انقسامات وأفكار متفرقة، وإنما فكرهم واحد واتجاههم واحد، عقيدتهم التوحيد وأخلاقهم على الإسلام ولله الحمد، واتباعهم لمنهج السلف الصالح في جميع أمورهم، حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكورهم وإناثهم، كلهم جماعة واحدة من أقصى البلاد إلى أقصاها. فهذه البلاد لا تسمح بقبول مناهج وافدة أو مذاهب وافدة أو أفكار وافدة، لأنها ولله الحمد غنية بما عندها من الحق ومن الاجتماع على الكتاب والسنة، مما لا يوجد له نظير في دول العالم اليوم. هذه البلاد ولله الحمد هي أمثل دول العالم في الأمن والاستقرار، في العقيدة، في الأخلاق والسلوك، في جميع الأمور، وذلك ببركة اتباع الكتاب والسنة، ثم ببركة دعوة الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصريها من حكام هذه البلاد وفقهم الله. فلا يجوز لهذه البلاد أن تقبل أي فكر وافد أو أي مذهب وافد أو أي منهج وافد، لأن عندها ولله الحمد ما يغني عن ذلك. ليس هذا من باب قبول رفض الحق، لا، بل لأن الحق موجود ولله الحمد، فماذا يأتي به الوافد إلينا؟ إن كان يريد الحق فليأخذ مما عندنا من الحق ولله الحمد، وإن كان يريد التفرقة ويريد الهدم فنحن نقول لا، نحن لا نسمح لأي مذهب أو لأي مبدأ أو لأي حزب أن يدخل بيننا، لأن ذلك يفرق جماعتنا ويزيل نعمتنا ويردنا إلى ما كانت عليه هذه البلاد قبل هذه الدعوة من أمور الجاهلية والتفرق. الله تعالى نهى عن التفرق، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. الله تعالى يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون صلاح العقيدة، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الحكم بما أنزل الله، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون إقامة الحدود، هذا موجود عندنا ولله الحمد. أنا لا أقول إننا كاملون من كل وجه، أقول عندنا نقص، ولكن هذا النقص يمكننا إصلاحه بإذن الله إذا أخلصنا لله عز وجل و
تنصحنا فيما بيننا بالطريقة الشرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من الخلل والنقص، وإن كان شيئا يسيرا ولله الحمد، وربما يكون كثيرا لكنه لا يخل بالعقيدة ولا يخل بالمنهج السليم. نعم، وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يزني، ووجد من يسرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد من يقتل النفوس بغير حق، ولكن تقام عليهم الحدود ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك في وقتنا هذا تقام الحدود ولله الحمد، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كان النقص موجود. أما أن يقال أنه لا بد من تأسيس جديد ومن إقامة أمة جديدة، فهذا من الباطل الذي يراد به إزالة هذه النعمة الموجودة في هذه البلاد.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياك في الجنة وجميع إخواننا المسلمين. وبعد، يا فضيلة الشيخ، نرجو منك توجيه نصيحة للشباب في هذه المدينة، والسبب أن بينه فجوة كبيرة، فكل يقول أنه على حق، والله يعلم من معه الحق. فنرجو أن توجه الشباب أو توجه لهم نصيحة في طلب العلم، وكيف ينهجون خاصة في بداية تعلمهم وفي بداية طلبهم للعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الشيطان لعنه الله يريد أن يفرق بين المسلمين، وكذلك أعوان الشيطان من بني الإنسان يريدون أن يفرقوا بين المسلمين، شبابهم وشيبهم. هذا أمر معروف منذ تعهد الشيطان لذلك، حين قال ما ذكره الله تعالى عنه: أين أخرتني إلى يوم القيامة؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، يعني آدم عليه السلام، لا أحتلفن ذريته إلا قليل. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفز من استطعت منهم بالصوت، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. هذا هل مهنة الشيطان؟ ولا يقاوم الشيطان وأعوان الشيطان إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك، ثم الرجوع إلى أهل العلم والبصيرة بالتعلم منهم ومشاورتهم ومناصحتهم، ثم الحذر من الدسائس التي تتخلل المجتمع من هنا وهناك على أيدي دعاة السوء الذين يريدون أن يفرقوا هذا المجتمع. هذا المجتمع في هذه البلاد ولله الحمد ما زال بخير، ما زال هذا المجتمع بخير يمتاز به على سائر الناس في البلدان الأخرى، يحكم فيهم شرع الله سبحانه وتعالى، ولايتهم ولله الحمد ولاية مسلمة مؤمنة، لا نقول انها عندها كمال كل شيء، لكن هي مسلمة ولله الحمد، وان كان عندها نقص. كذلك العقيدة على عقيدة التوحيد ليس فيها قباب او اضرحة تعبد من دون الله، ليس فيها مجارات شركية كما في البلاد الأخرى، بلاد الحرمين الشريفين ترفض بالأمن والاستقرار، نأمن على
أنفسنا وعلى أموالنا وعلى أولادنا, بينما البلاد الأخرى على تخوف. فكروا يا عباد الله لهذه النعمة, والنعمة تستوجب الشكر, فإن لم تشكر فإنها تزول. ولتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلى شباب المسلمين أن يتذكروا هذه النعمة وأن يسعوا في بقائها وإصلاح ما يحصل فيها من خلل بالطرق الصحيحة, وعليهم أن يحذروا كل الحذر من المفسدين الذين يتسمون باسم الدعوة وباسم الإسلام وهم ينكرون العداوة والأحقاد بين المسلمين, ويتصيدون في الماء العذب ويتلمسون الجلاد البسيطة ويكبروها حتى يجعلوها كأنها جرائم لا ليس لها علاج وليس لها إصلاح, وأنها كفر وأنها علينا أن نحذر من هذا النوع من الناس. وإن تلبسوا باسم الإسلام أو باسم الدعاء, لأن الداعية من صفاته الإخلاص والسعي بالإصلاح والسعي بإزالة الفرقة, ما هي هذه الدعوة التي تفرق الناس وتشككهم؟ هذه دعوة إلى الفتنة. أما الدعوة إلى الاجتماع والدعوة إلى الائتلاف بين المسلمين والدعوة إلى إصلاح الخلل, هذه هي الدعوة الصحيحة. أما الذي يشهد وأما الذي ينشر المخازي وأما الذي يقنط الناس من الإصلاح, فهذا ليس هذا داعي السوء. علينا أن نحذر من أمثال هؤلاء. هذا هو سبب الفتنة, هو سبب التحريش, وسبب الذي حصل بين الشباب هو هذا. علينا أن نحذر من هذا وأن نعود إلى رشدنا وأن نتذكر نعمة الله علينا وأن نقبل على تعلم العلم النافع وأن نزيل ما بيننا من الاختلاف بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
ختاما نسأل الله أن يجعلنا وإياكم بما سمع وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, كما نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه, وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه, وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل, إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بمدينة الدمام تقاطع شارع 18 مع شارع نحلب وشرق مكتب الخطوط السعودية, هاتف رقم 843